نعم صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 83 بعد 100 الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب فضائل القرآن، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سورة البقرة. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن أبي مسعود عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أما الحديث الأول، حديث محمد بن كثير: كفتاه من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، من أول آمن الرسول إلى آخر السورة. كفتاه، قيل كفتاه قيام الليل، وقيل عن قيام الليل، وقيل كفتاه الجن والشياطين ونحو ذلك في هذه الليلة. وحديث جعل أبي هريرة على زكاة الصدقة، كانت صدقة الفطر زكاة رمضان، وجاء الشيطان 3 ليالي، وفي المرة الأخيرة قال: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، فقال وراء وقال: ألا أدلك على شيء إذا فعلته لا يأتي؟ قال: فلا. قال: اقرأ الله لا إله إلا هو. المبتدع يحتج من هذا الحديث على جواز أخذ العلم ولو من الشيطان، هذا باطل. إنما نحن عرفنا أن هذه السورة من قرأها كان عليه من الله حافظ حتى يصبح، من الشيطان ولا من إقرار الرسول له؟ من إقرار الرسول له وليس من الشيطان. نعم.
باب فضل الكهف. قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق.
هذا من صنيع البخاري، أنه عرفنا بمعاني الآيات في بعض السور ثم بين الفضائل. أما المفكرون والكتاب ربما يقعون في نواقض ما يدعون إليه لجهلهم به، هم يقعون في نواقض الإسلام وهم يدعون إلى الإسلام لأنهم ما عرفوا به. فمنهج العلماء يعرفون بالشيء ثم يذكرون فضائله، أو يذكرون الفضائل ثم يعرفون به، لا بد. أما ذكر الفضائل دون التعريف بالشيء قد يوقع في نواقض هذا الشيء، وليست هذه طريقة العلماء. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. باب فضل سورة الفتح.
ذكر الرجل من هو؟ هل هو ابن حضير؟ ما اسمه؟
وسيل
ابن حضير. ذكر هذا؟
نعم.
ذكر ابن حجر.
نعم، قوله: كان رجل قيل هو أسيد بن حضير، كما سيأتي من حديثه نفسه بعد 3 أبواب. لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهر التعدد، وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس، لكن في سورة البقرة أيضا. وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر المصابيح. قال فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل قال قرأت سورة البقرة، ويحتمل أن يكون قال قرأت سورة البقرة، ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما.
حرص على قراءة هذا السور مهم في البيت. تتنزل الملائكة عند القرآن، عند قراءة القرآن. حرصوا أيها الإخوة على التلاوة في البيوت وفي كل مكان. تتنزل الملائكة صلى الله عليه وسلم.
باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله.
الصبر على العلماء، والإنسان لا يتعجل في النقد ثلاث مرات. ماذا لو الإنسان سأل عالم وهو يمشي معه ثلاث مرات ولم يجيبه الآن؟ لا متكبر، لا يرى نفسه شيئا، لا 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 لا. أصبر. رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلمنا كثير، وهو يفعل ذلك ليعلمك الصبر. نعم.
فقال عمر ثكلتك أمك، نزلت.
عمر لام نفسه، لم يلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لمه قال لعل أنا أخطأت، أثقلت على الرسول. ما ينبغي هذا، ليس من أدب هذا. وهكذا يلوم الإنسان نفسه. نعم. ومع أن عمر هو غاية الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي حفص. نعم.
نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك ليجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزل علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
والفتح في هذه السورة الصاد أنه فتح صلح الحديبية الذي عليه جمهور العلم، ليس فتح مكة. قال بذلك بعض العلماء، لكن الصحيح أنه فتح صلح الحديبية، مع أن شروط هذا الصلح في ظاهرها كان في غاية الجور على الصحابة، لكن في الحقيقة كان فتحا مبينا. فالأمور لا تقاس بالعقول، تقاس بالنصوص والحكم. حكمة الله عز وجل، وأنه لا يفعل إلا الحكمة. قد يكون في ظاهر الأمر بالنسبة لك شر عظيم تبكي منه، هو غاية الخير. وقد يكون غاية الخير هو شيء لو أنك فتشت في الأقدار ونظرت في القدر لبكيت منه. فاصبر، الله يقلبك كيف يشاء. أنت عبد وهو رب، مالك مدبر، وبك رحيم إذا حققت الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. فارضى بالقدر، سلم للقضاء كونيا كان أم شرعي، كما أنك تسلم للقضاء الشرعي بالاتباع والتنفيذ للأوامر، نفذ القضاء الكوني أيضا. قل رضيت بالله رب، كل يوم تقول الصباح والمساء رضيت بالله رب، استمد محمد النبي الرسول، كما أنك رضي أن محمد النبي الرسول، ارضى بأن الله ربا مدبرا معينا. إذا لم يعنك ربك من سيعين؟ إذا لم يعن الله طلاب العلم والعلماء من سيعين؟ لكنه صهر للإنسان حتى لا يبقى له أي تعلق بالدنيا. هذه الفتن للإنسان لا يتعلق بالدنيا، وربما يكون هناك مرض في القلب لا يلتفت الإنسان إليه، لا يكون إلا بهذه الفتن وهذه المصائب، صلى الله السلامة والعافية. ومع ذلك الإنسان مأمور بدفع قضاء الله الكوني بالقضاء الشرعي هو الدعاء، ولكن يسلم للحكمة، حكمة الله عز وجل وقضاء الله عز وجل وقدره سبحانه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا إلا بتقدير الله وحكمة الله. نعم.
باب فضل قل هو الله أحد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثني الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
الضحاك بن شرحبيل ويقال بن شرحبيل أبو سعيد الهمداني المشرقي الكوفي
درجته
صدوق عند ابن حجر رحمه الله وذكر ابن حبان في كتابه الثقات، والبزار ذكر في مسنده أنه ارتفعت جهالته برواية الزهري وغيره عنه، أفاده ابن حجر.
غير ابن مزاحم تلميذ ابن عباس مشرقي.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند. باب فضل المعوذات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
أيهما أول في ظاهر النص؟ النفث أو القراءة؟
النفث أول في ظاهر النص.
لكن ذكر العلماء أنه يقرأ ثم ينفث. علق على هذا ابن حجر؟
لا هنا ما علق، لكن علق في رواية أخرى أذكر قرأناها.
علق الشيخ حافظ زي جندل؟ نعم إنه على شرح مسلم علق على هذا النفث أولا ثم القراءة أما القراءة ثم النفث. ذكرنا أظن اتفق على هذا النووي فاتح الصحيح فيقرأ ثم ينفث بهذه القراءة في كفيه ثم يمسح وابتدأ برأسه إلى باقي جسده إلى ما استطاع من جسده. نعم.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنا كانت لصوتك ولو قرأت لأصبحت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
الله أكبر. علق على هذا الشيخ العزيز لا تتوارى منهم. يعني إذا جاءت في سورة الآدميين أو غيره، أما إذا جاءت في سورة الحقيقية فهذا شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. وصدق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن لي أن أحدث عن ملك حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عنقه يخلق الطائر 700 عام أو 500 عام. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وفي السماء لا يوجد موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد. يدل على عظمة الملائكة وكثرتهم وأن خلقتهم خلقة عظيمة. 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق. رآه أنفسا مرتين على الهيئة التي خلقه الله عليها.
شفنا الحافظ رحمه الله علق في حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها: وأمسح بيده نفسه بالنصب على المفعولية، أي أمسح جسده بيده، وبالكسر على البدل. وفي رواية الكشمهيني بيد نفسه الكشمهيني بيد نفسه، وهو يؤيد الاحتمال الثاني. قال عياض: فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر، كما يتبرك بغسالة. عياض قال: فائدة النفس التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر.
تبرك بالذكر نفسه، تبرك بالذكر نفسه، لا يتبرك بذكر أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. تبرك الذات وانفصل عنها من الطاهرات لا يكون إلا بالرسول عليه السلام. أما غيره يتبرك بفعله، تبرك بالقرآن، تبرك بالسنة الذي معه. وعلى يحمل حديث البخاري حديث أسيد بن حضير لما قال عائشة: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. أما الرسول فقط الذي يتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام.
في النهاية شيخنا الحافظ قال: وفي الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وخصوصا اليد اليمنى.
هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل، لا يجوز. سنرد عليه إن شاء الله. يعني أول كتاب بعد رد القول إن شاء الله. هناك امرأة ضالة منحرفة تسمى خليل الزيسية لها كتاب في التبرك، أخذ مثل هذه الشبهات، كلام ابن حجر، كلام النووي، كلام عياض، كلام الذهبي السير وغيره. والحقيقة نقلت عن يعني طبقات من الأئمة طبقة بعد طبقة في جواز التبرك والعياذ بالله. فهو من أخطر ما رأيت في الكتب المبتدعة في هذا الباب. خديجة الإنجليزية ولا عدة كتب يبدو أنها متصوفة. نعم.
تعليق الشيخ حفظه الله على قوله لا تتوارى منه. قال حفظه الله: فيه أنه يمكن رؤية الملائكة، وقد رأى الصحابة جبريل عليه السلام حينما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر.
إذا جاء في صورة آدمية.
شيخ التعليق أيضا هذا ما قبله. حديث النفل.
أيوه.
قال حفظه الله: الحديث الثاني في مشروعية قراءة المعوذات الثلاث كل ليلة، وجمع الكفين والنفث فيهما، ثم مسح الإنسان ما استطاع من جسده، فيبدأ بالمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، وتكرار ذلك ثلاث مرات، والنفث يكون قبل القراءة.
قبل؟
نعم.
قبل
القراءة.
ناوي كلام ناوي كان خلاص. نعم.
في ما يتورى منهم في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يتورى منهم أحد.
نعم.
قال وفي رواية إبراهيم بن
من
سعد
اللي
قال الحافظ وفي رواية إبراهيم بن سعد ما تستتر منهم. وفي رواية ابن أبي ليلى لرأيت الأعاجيب. قال النووي في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو صحيح، لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن صوتا. قال وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. قلت أي الحافظ الحكم المذكور أعم من الدليل، فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من صورة خاصة بصفة خاصة، ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكر، وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ.
لا حتى هذا لا على الإطلاق ولا على الخصوص. الملائكة لا يراهم أحد إذا جاء في الصورة الحقيقية، ما راهم إلا الرسول عليه السلام مرة أو جبريل فقط، ليس كل الملائكة، راهم مرتين فقط. هذه خصوصيات الملائكة. كذلك الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
ماشي يا شيخ كلام النووي، بس ما فيش فيه كلام الإمام النووي رحمه الله. قال والنفس نفخ لطيف بلا ريق فيه استحباب النفس في الرقية، وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال القاضي وأنكر جماعة النفس والتفل في الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا ريق. وهذا المذهب، والفرق إنما يجيء على قول ضعيف، قيل إن النفس معه ريق. قال وقد اختلف العلماء في النفث والتفل، فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق. قال أبو عبيد يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث، وقيل عكسه وقيل عكسه. قال وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. قال والاعتبار بما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويدخل، والله أعلم. قال القاضي وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس.
نعم 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 نعم
نعم
يذكر مرة بين الأنسب أنه يقرأ ثم يدخل. هذا في رواية.
قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد ابن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
كل هذا معروف. الأترجة ما هي الأترجة؟
قلنا شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار وهو ذهبي اللون.
وقيل أشبه ما يكون بها ثمرة الكمثرى. هذا الكمثرى طعمها طيب. نعم
حامد الماء.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا
فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، فقال من يعمل لي في من نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيته من شئت، أوتيه من شئت. باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ قال أوصى بكتاب الله. باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. باب اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. حدثنا علي
هذا الحسد هو حسد
غبطة.
الغبطة هو تمنى أن يكون لك مثل من عنده هذه النعم دون أن تتمنى الزوال. إذا تمنيت الزوال فهو من الكبائر. حسد تمني زوال النعمة على الغير هذا من الكبائر. أما إذا تمنى أن يكون لك مثل الغير فهذا جائز من الخير، لكن لا يتمنى زوال النعمة على أخيك.
قال رحمه الله حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. حدثنا أبو نعيم حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
انظر تعليق الشيخ أبي ذلك والحجاج هذا. نعم حجاج بن منهال
قال حفظه الله يعني إن حديث عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه هو الذي شجعني على أن قعدت أعلم الناس القرآن لتحصيل هذه الفضيلة. انتهى كده.
حكى قوم انه قد في بعض النسل في القاسة.
نعم شيخ الحجاج من هو الحجاج؟
الحجاج في تعليق الحافظ قال رحمه الله ولم أقف على تعيين ابتداء قراءة إقراء أبي عبد الرحمن وآخره، فالله أعلم مقدار ذلك، ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناها، والقائل وأقرأ إلى آخره هو سعد بن عبيدة، فإنني لم أرى هذه الزيادة إلا من رواية شعبة عن علقمة، وقائل وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا هو أبو عبد الرحمن، وحكى الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري قال سعد بن عبيدة وأقرأني أبو عبد الرحمن، قال وهي أنسب لقوله وذاك الذي أقعدني إلى آخره، أي أن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل. انتهى. والذي في معظم النسخ وأقرأ بحذف المفعول وهو الصواب، وكأن الكرماني ظن الكرماني ظن أن قائل وذاك الذي أقعدني هو سعد بن عبيدة وليس كذلك، بل قائله أبو عبد الرحمن، ولو كان كما ظن للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة، وليس كذلك، بل إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن. وأيضا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان، وسعد لم يدرك زمان.
هذا الحجاج
علق
الحجاج،
هذا أبو عبد الرحمن الذي قال
الشيخ
عبد الرحمن
الحجاج مش ابن يوسف.
علق الحافظ قال أي قال قال وقرأ أبو عبد الرحمن في إمارة عثمان حتى كان الحجاج، أي حتى ولي الحجاج على الأرض.
الشيخ ما بيسألش عن ليش، الشيخ بيسأل عن أقعد لمقعدي هذا،
يعني أعد أعد الحديث من الأخر.
مش حضرتك الشيخ ما بيسأل
أعد قال حجر من هذا، لأن في وقفة هنا مهم جدا لابد أن تقل.
نعم
يتبين ما اللي ذكر محمد.
قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج.
لا أقرأ حدثنا حجاج بن منهال.
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج.
لا عند عثمان
يا شيخنا فيه أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني زمانه. قال يعني أبو عبد الرحمن السلمي وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
نعم
يزول الإشكال هذا.
ما أنا فهمت هذا
شيخ
هو الحجاج
يقول قال حتى كان الحجاج قال كان الحجاج هو القائل.
ما هو شيخ الحافظ قال هذا شيخ. أنا أقول لحضرتك الكلام تاني.
قال من اللي قال هنا؟
الحجاج بن منهال أو أبو س أو أبو س أو سعيد بن عبيد.
أبو عبد الرحمن.
أو سعد بن عبيد.
أبو عبد الرحمن السلمي.
معذرة يا شيخ. هو كده يعني الكلام بتاع الشيخ عبد العزيز مع 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 تعليق الحافظ يحل هذا الإشكال.
بس الشيخ الحافظ رحمه الله قال عفوا يعني. قوله قال الحافظ جابها بين قوسين قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. طيب ما هذا قرأته شيخ أي حتى ولي الحجاج على العراق.
وهذا من اللي قال وذاك الذي قعدني مقعدي.
ما هو ده اللي فيه الخلاف بقى يا شيخنا. الخلاف اللي نقل الحافظ الآن هل هو الحجاج بن منهال أو سعد بن عبيد وذاك قال وهي أنسب.
المهم أنه ليس
ليس الحجاج بن يوسف
ليس الحجاج الذي قال ولا ابن منهال
لما
قال أبو عبد الرحمن السلمي.
الحافظ رجح أنه هو الحجاج بن منهال.
قال ماذا؟
قال يا شيخنا وقائل وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا هو أبو عبد الرحمن. وحكى الكرماني نعم شيخنا بس بعدين الله مستعان. أقرأ الكلام ثاني شيخنا.
نعم المستعان على ماذا؟
عشان أقرأ الكلام ثاني كل طويل
أخضر ماذا يرجع استعن بالله.
استعنت بالله شيخ.
استعن بالله.
وحكى الكرماني أنه وقع في بعض نسخ البخاري قال سعد بن عبيدة وأقرأني أبو عبد الرحمن. قال وهي أنسب لقوله وذاك الذي أقعدني إلى آخره، أي أن إقراءه إياي هو الذي حملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل انتهى. والذي في معظم النسخ وأقرأ بحذف المفعول وهو الصواب، وكأن الكرماني ظن أن قائل وذاك الذي أقعدني هو سعد بن عبيدة وليس كذلك، بل قائله أبو عبد الرحمن. ولو كان كما ظن للازم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة، وليس كذلك، بل إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن. وأيضا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن في زمن عثمان، وسعد لم يدرك زمان عثمان، فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عثمان 15 سنة. وكان يلزم أيضا أن تكون الإشارة بقوله وذلك إلى صنيع أبي عبد الرحمن وليس كذلك، بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع، أي أن الحديث الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة. وقد وقع
حكم الشرنة
أنت ما زلت تقول جواجه سعد بن عبيدة.
نعم لا أنا بقولش سعد بن عبيدة
حافظ رجح من
الحافظ يرجح أنه أبا عبد الرحمن. طيب
اختصارا
ومين الحجاج
يقول مش يقول يعني استمر أبو عبد الرحمن السلمي يعلم الناس القرآن ويدرسهم إياه من إمارة عثمان بن عفان إلى زمن الحجاج يعني ما يقرب من 40 سنة. ثم قال أبو عبد الرحمن السلمي وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا
يعني حديث عثمان.
نعم
الحجاج هنا من
حجاج بن يوسف حجاج بن يوسف
نعم في رواية عند الترمذي فيها حجاج بن يوسف
آخرها كذا
آخرها قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف
هذا هو الصحيح نعم 40 سنة هنيئا له سبحان الله من يصبر 40 سنة ابتغاء وجه الله يعلم القرآن ها؟ من يصبر على الأطفال يعلمهم القرآن 40 سنة ها؟ هذه التجارة مع الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه ابتغاء وجه الله لكن للأسف الآن صار كثير من المقرئين يبتغون بقراءتهم الدنيا يذهبون للبيوتات ويذهبون يجرون هنا وهناك ولذلك لا تجد بركة في عملهم لا يكاد يخرج من تحت أيديهم طلاب حفظ القرآن لا يوجد إلا نادرا وإذا حفظ قرأهم خوارج أو منعرفون صلى الله عليه وسلم نعم فرصة لمن مكنه الله من وجود أطفال تحت يديه أن يربيهم على السنة من توفيق الله للشاب والعاجل أن يوفق لصاحب السنة من توفيق الله له نعم استغل فرصة وجود أطفال تحت يديك وعلمهم السنة احرص على تعليمهم التوحيد وعقيدة السنة والجماعة إذا نشأ الولد في حرص الجماعة لا تخف لا تخف إن شاء الله سيكون الخير أبشر بالخير
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي
خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام من البشر دون غيره وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بدون صداقة بدون شيء هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أما عرض الرجل الصالح ابنته على الرجل الصالح هذا ليس وهبا له لا لابد من الصداقة هذا واجب نعم
فقال مالي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطيها ثوبا قال لا أجد قال أعطيها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن
سبحان الله هذا فيه تزويج الإنسان مهما كان فقيرا إن حتى خاتم الحديد مش قادر يأتي ولو خاتم من حديد اعتل أن يأتي به قال معك من القرآن قال نعم قال زوجتك يدل على أن الصداق لا يلزم أن يكون مالا أو عينا قد يكون شيئا معنويا كتعليم تعليم التوحيد تعليم السنة هذا الشيء عظيم بعض الإخوة يوافق ولا يضحك عليه هو ضحك على نفسه هو المهبول ليست فيه لأنه ضحك على نفسه يقول أنا أخذت مهر وسيط علمها التوحيد ولا يعلمها شيئا لا لابد أن تعلمها حينئذ هذا واجب عليك فريضة عليك إن هذا صدق الله نعم
قال رحمه الله باب القراءة عن ظهر القلب
طيب بارك الله عليك عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم ويحبه وارضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسأل الله ألا يحرمنا من هذه المجالس بذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجمع بين قلوبنا وإن تشتت الأبدان أن يجمع بين القلوب على كتابه وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه سبحانه وتعالى هو رب العالمين